تخاطبك بقلب مكلول، إنها تسائلك ما الذي يشغلك، ما هي أهدافك، ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، النهاردة موضوع مهم جدا، موضوع شائك، موضوع مهم كلنا تقريبا بنقع فيه. موضوعنا النهاردة معاكم بعنوان الحيل النفسية، حيل عوائق نفسية كلنا بنمر بيها، بنعملها بطريقة لا واعية، بنعملها واحنا مش واخدين بالنا في حياتنا وتعودنا عليها، وبقى كلنا بلا استثناء عندنا طموح، عندنا أهداف، ومجهودنا بيتقاصر دون هذا الطموح، بيتقاصر دون هذه الأهداف، أو مفيش مجهود أصلا، وبقينا كل حاجة بنقع فيها بنبرر ليها فشل، بنبرر ليه مشاكل، بنبرر ليها مصائب، بنبرر ليها، وبقينا راضيين بالتبرير ده كمسكن مؤقت لأنفسنا. دولة في آخر قائمة التعليم في رقم 290 في 300 دولة في العالم، فبتقول الحمد لله أن هي موجودة في القائمة أصلا. شخص المفروض ان هو منتظر منه ان هو يعمل ويعمل ويعمل ويعمل، ما عملش اي حاجة، وتلاقي كلام فاضي وتاريخ فاضي، وبيتكلم عن فلان وعن عيلته وعن وعن عن. وبقى ده مرض مستشري. اسهل حاجة بنعملها هي الحيل النفسية الدفاعية والخداعية اللي بنخدع بيها. اول ما بنخدع بيها انفسنا، وصرنا عجزة ونحن شباب. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من العجز، قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وتواتر عن كثير من الصحابة، ومنهم سيدنا أنس بن مالك، أنه ورد عنه أنه كان يسأل الله عز وجل، كان يسأل الله عز وجل ويقول اللهم إني أعوذ بك من العجز. إيه هو العجز؟ طب أنا عايز أفهم إيه هو العجز؟ يعني هل العجز إن أنا مش قادر أعمل، ولا العجز إيه؟ إيه هو العجز؟ أنا فضلت أدور في موضوع العجز ده بصراحة لغاية ما قرأت قول الله عز وجل، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، وقصة القربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، وفي الآخر قتله، وفضل واقف قدام أخوه عاجز مش عارف يعمل معاه إيه، حتى أرسل الله عز وجل له غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. العجز هنا مش إن هو يقدر يحفر حفرة له في الأرض قبر فيدفنه به، لا، هو يقدر وهو عمل كده في الآخر. العجز هنا إن هو لم يهتدي إلى الطريقة التي يدفن بها أخاه فصار عاجزا. فالعجز سوء نفسية قد يكون عنده ومتوفر لديه المقومات الجسدية، قوي صحيح في شبابه بس ما بيعملش حاجة. ليه؟ لأن العجز هنا العجز نفسي عقلي، ماشي وخلاص، لا هدف ولا استراتيجية ولا رؤية ولا خطة ولا أي حاجة. وأبجديات المعاملات في الحياة يا جماعة اللي بيفقهها الأطفال، لازم يكون في حياتك هدف وطريق. الأطفال عارفين الكلام ده في الكتب المدرسية اللي بيدرسها الأطفال. الرواية الشهيرة بتاع أليس في بلاد العجائب، لما أليس وراحت بلاد العجائب فقابلت القط، ف فبتقول له انا اريد ان اسلك هذا، اريد ان تصف لي الطريق. قال لها اين تريدين ان تذهبين؟ قالت له لا اعلم. فاجابها قائلا اي طريق يفيدك طالما ليس يديك هدف. وطالما انت ما عندكش هدف الطاقه بتاعتك دي ستتبدد، هتروح في الهواء. اوعى تكون مفكر ان انت قاعد مكانك كده ما بتتحركش، انت بتتحرك وتقدر وكلنا بنقدر. لمجرد ان الله خلقك انسانا، مجرد ان انت انسان فده بيتحرك ويقدر. كلمه انسان العلماء اللغه بيقولوا ان هي مشتقه من كلمه ناس ينوس، نوس اذا تحرك. فالانسان بطبيعته متحرك متنقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كل الناس يغدو، كله بيروح، كله بيصحى الصبح بيتحرك، كل الناس يغدو فبائع نفسه، فاما معتقها او موبقها. يا كده يا كده، يا انسان بيضيف في حياته انجاز يومي وبيغير من سلوكياته ومن شخصيته ومن بيئته ومن مجتمعه ومن المنظومه كلها، يا انسان عنده طاقه لده، يا انسان بيبدد حياته ويبدد طاقته وبيبدد عمره وخلاص وينتهي صفر بلا قيمه. انا لا اشترط قدر معين من الصلاح ولا قدر معين من الاصلاح. الناس مش نسخه واحده وليسوا متطابقين تماما، مش كوبي بيست. مش بقول، ما بقولكش انت تبقى زي فلان او علا، انا بقولك انت تحاول ان تفعل كل ما لديك. هات اخرك يا اما تبقى القائد المظفر اللي الاضواء كلها مسلطه عليه وكل الناس بتسعى وراءه وتمشي في ركابه، يا اما مفيش منطوي ظلامي مكتئب نايم 24 ساعه ما بتعملش اي حاجه في حياتك. كابينة القيادة لا يركب فيها إلا واحد أو بالكاد أحيانا اثنين. مش مطلوب من الناس كلها إن هي تبقى قادة. مطلوب منك إن أنت تبقى صادق وصريح مع نفسك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احنا هنتكلم النهاردة في الأكاذيب والحيل التي تحتالها النفس الماكرة. وشيطانك عليك عند وقوع المهمات. وقبل ما أبدأ في ذكر هذه الحيل عايز أقول لك أن أنت لو متصور أن الكلام ده مقصود به ناس تانيين عايشين في كوكب تاني خالص، لا أنا رأي حضرتك تمسك الريموت وتقلب، يبقى أنت الكلام ده مش ليك أصلا. إنما لو أنت متوقع وقاعد كده فاتح دماغك وقافل الموبايل والواتساب والمسنجر والفيسبوك والهيصة دي كلها وقاعد مركز وعايز توصل معايا ونوصل مع بعض، ناخد ايدينا في ايدين بعض ونحاول نوصل لحل ونبقى صرحة مرة في حياتنا، لا خليك معايا. انت مين؟ انت صادق واضح في شفافية بينك وبين نفسك، ولا كل ما هقولك حاجة تقول اصل فلان هو فعلا محتاج الكلام ده، تصدق الكلام ده في فلانة، تصدق الكلام ده فعلا في واحدة معايا في المحاضرة، تصدق الكلام ده نموذج ده بالظبط زي ما بتقول في زوجتي، زي ما بتقول في زوجتي. ادي اول حيله الاسقاط، اول ما بيجي له نصيحه يسقطها على غيره ولا يعترف بها ابدا، اما لان هو بارانويد يعني هو حاسس ان هو فوق الخطا انه لا يخطئ اصلا، وفي شخصيات كتير كده لان ميجالو مينيا في، اما ان هو بارانويد او ان هو يكره ان هو يقف مع نفسه وقفه فخليها ماشيه وخلاص. دي أول نقطة. النقطة الثانية إنك لما تيجي تواجهه بمشكلة النفس عندها طاقة هائلة من اختلاق التبريرات والمعاذير. ويا سلام بقى لو كان التأويل تأويل شرعي وليها مسوغ شرعي، هو بيجد مبررات مهولة، عنده قائمة من الأعذار والمبررات. ما عملتش كذا ليه؟ أصل كذا. طب ما رحتش الشغل بدري ليه؟ أصل مش عارف إيه. طب قائمة مهولة من المبررات والأعذار. المبررات دي قد تكون في أصلها صحيحة، يعني المبرر اللي أنت بتقوله ده أو اللي أنت بتقوليه ده قد يكون في أصله صحيح، ولكن الله عز وجل لا يدخل عليه الزيف. يا جماعة ربنا ما بيضحكش عليه، ربنا سبحانه وتعالى ما بيضحكش عليه. وانا هذكر لك مثال الوقتي لحد من افاضل بل افضل الناس. ولما برر تبرير ما عجبش النبي عليه الصلاه والسلام عمل معاه ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام طرق في منتصف الليل الباب على سيدنا علي رضي الله عنه وزوجه السيده فاطمه وكانا نائمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما من الخارج: الا تصليان؟ سيدنا علي رد عليه رد قال: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على فخذه وقال ومشى وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كلام سيدنا علي رضي الله عنه من الناحية الشرعية صحيح، من الناحية العقلية صحيح، لكن من الناحية النفسية لا. كلام النبي عليه الصلاة والسلام أصح. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بتبرير سيدنا علي وغضب وغضب وأسمى الكلام ده جدل. طب النبي عليه الصلاة والسلام غضب ليه؟ لأن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يرى ان الكلام ده مبرر للنفس لتبرير شهوة النوم بأريحية وترك فضيلة قيام الليل. اللي بيدورها ممكن لو ترك قيام الليل هيترك صلاة الفجر، صلاة الفريضة. فكان كلام النبي عليه الصلاة والسلام أصح، كلام سيدنا علي صحيح من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية، ولكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أصح من العقلية والنفسية والشرعية. ورفض النبي عليه الصلاة والسلام هذا التبرير. النفس دي يا جماعة ماكرة متلونة خادعة، عارفة نقطة ضعفك وهجيلك تبرر وتبرر وتبرر في حاجة انت اصلا ما كنتش مقتنع بيها ومستحيل تعملها وعلى يقين ان ده غلط وعلى يقين ان ده حرام، بس التبريرات اصلا انا محتاجة، اصلا انا محتاج، اصل ولادي محتاجين، وتجيلك فتاوى اسئلة مهولة. والله العظيم والله أسئلة لا يتخيل إنها تخرج من مسلم أصلا. ليه؟ هي دي خطوات الشيطان مرة ورا التانية ورا التالتة. ربنا سبحانه وتعالى قال: فطوعت له، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طوعت التضعيف ده، يعني هو قاعد بينه وبين نفسه في صراع ونفسه مش راضية تطوعه وهو يضغط عليها وهي تضغط عليه، صراع صراع. وبعدين في الآخر طوعت له، فضلت تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه وتبرر له لغاية فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. الله المستعان. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مشكلة، مشكلة كبيرة إن إحنا دايما بنستسهل طريق التبرير. الصادقين لهم شأن آخر. سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، سيدنا آدم كان رجلا صادقا، لما أذنب نهاه الله عن أكل من هذه الشجرة وأباح له الجنة كلها، فأكل من الشجرة دي. ربنا قال له: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ سيدنا آدم كان فيه هنا مبررات كتير يقولها: وسوسة الشيطان، الضعف النفسي، النسيان، القضاء والقدر، كان ممكن يحتجب أي حاجة من الحاجات دي. سيدنا آدم كان صادق: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. بمنتهى الوضوح والشفافية: وإن لم تغفر لنا وترحمنا. ما تبقاش غلطان وعلى يقين إن أنت مخطئ وكمان تقلب الحقائق. وإذا قيل لهم، في ناس كده، وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، بس بقى كفاية كده، كفاية لا تفسدوا في الأرض، يقول لك المفروض كان يقول هنا إيه في غير القرآن: والله أنا مش مفسد، أنا ما بعملش، أنا مش مفسد، أنا اللي أنا بعمله ده مش إفساد. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. الله، إنما دي تفيد الحصر والقصر. يعني كل اللي أنا بعمله في أعلى درجات الإصلاح. ربنا سبحانه وتعالى قال ألا ده أداة تنبيه، خلي بالك إنهم هم المفسدون، هم الإفساد بعينه. بس المشكلة فين بقى؟ ولكن لا يشعرون. وصدق الله العظيم، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تبرير ومعاذير، تبرير ومعاذير. قوم سيدنا إبراهيم يشوفوا الآلهة بتاعتهم ممزقة كلها مكسورة، ولم يشغلهم أن آلهتهم لم تستطع الدفاع عن أنفسها من فأس إبراهيم، لكن كان غاية شغلهم من فعل هذا بآلهتنا، إنه إذن لمن الظالمين. ويقرع سمعه قول الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. أنت ممكن تعتذر لي، تعتذر لها، تعتذري له، إنما تعتذر لربنا إزاي؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. دي أول حاجة، أول حيلة من الحيل النفسية الدفاعية، حيلة التبرير. الحيلة الثانية يقول لك أنا والله مش ببرر، على فكرة أنا مش عايز أبرر، أنا فعلا مش قادر، مش مستطيع. اللي يسموها التواضع الوهمي الكاذب. أنا مش شايف نفسي أصلا أهل إن أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أو إن أنا أبقى حامل ماجستير، أو إن أنا أفيد أمتي، ولا إن أنا مش شايف نفسي إن أنا أنفع في ده. أنا عارف نفسي كويس. وهو بيتصور إن هو لما يتموضع في منطقة التواضع الكاذب هينسل من المسؤولية وخلاص، مفيش عليه أي حاجة. وعبس نقعد نتكلم معاه بقى، إن أنت تحاول إن أنت تخرجه من هذه الحفرة أو هذا المأزق، من هذا الورع الكاذب أو حالة القزامة اللي هو بيخش فيها ديت، إن هو متموضع حوالين نفسه كده، وإن هو لا يرى نفسه يصلح لأي شيء. لا، وكمان بقى لما الجلالة تيجي يقول لك إيه، إن أنا كده بهضم نفسي، وده منهج السلف، وإن أنا أزري نفسي، وإن أنا باجي على نفسي. لا، أنت غلطان، الكلام ده مش منهج السلف، الكلام ده خلل صوفي دخيل على معتقدنا، ده عمره ما كان منهج السلف. المشكلة مش في وجود الشعور نفسه. إيه الفرق هنا بقى؟ الشعور نفسه إن أنت تزري على نفسك وتهضم حق نفسك وتتواضع، وإن أنت يعني مش هقول تحتقر، ولكن تيجي على نفسك شوية، ده شعور جميل، ده شعور المؤمن الصادق. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يكاد أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب على أنفه فقال به هكذا فتركه. المؤمن الصادق كده. أمال المشكلة فين؟ يبقى أصل الشعور ما فيش فيه مشكلة، أو المشكلة وجود المشكلة فين؟ إن الشعور ده يبقى منهج تحاكم إليه كل أفعالك وتصرفاتك، فيبقى منهج مقعد عن العمل، مقعد عن الحركة، إن هو يشل حياتك ويتحول إلى عائق حقيقي يمنعك من العمل والتغيير وإن أنت تعمل أي حاجة. كلام السلف مش في أصل وجود الشعور، ولكن في تعميم الشعور. ابن الجوزي رحمه الله في كتاب سيد الخاطر بيروي أثر، بيروي كلام أبو الوفاء ابن عقيل، وده كان صاحب كتاب الفنون، ده 800 مجلد، ده من أذكياء العالم، من أذكياء الإسلام عامة، ومن أذكياء العالم. ابن عقيل يا ريت تقرأه النهارده ترجمته. ابن الجوزي لما كان بيكلم عن نفسه وإنه بيحط منها وكده، فبيقول رأيت ابن عقيل ناح نياحة على نفسه فأحببت أن أنقلها، فذكر كلام ابن عقيل عن نفسه في صيد الخطر. ارجعوا له، بيقول ابن عقيل بيقول لنفسه يا نفس ماذا استفدت من عمرك الطويل. ابن عقيل ده كان مناظر لا يبارى، محدش يعرف يقف قدامه، كان إذا تكلم بيقوله كالبحر الهدر، محدش يقف قدامه. ابن عقيل بيقول لي نفسه يا نفسه ماذا استفدت من عمرك الطويل، وماذا لو جاءك في حياتك شخص أقوى منك لما واهى الناس له بالقول وركضوا وراءه وتركوك، يا نفس ماذا انتفعت مما قيل لك مناظر أو عالم وأنت تعلم وأنت تعلمي ما في قلبي؟ والله ما أعلم في نفسي حسنة أستطيع أن أسأل الله بها، وعما قليل سأموت. ويقولون مات العالم الصالح، العالم الورع، العالم العابد، ووالله لو علموا حقيقتي لما دفنوني، والله لأنادين على نفسي حتى أفضحها كي يرحمني الله. ده كلام ابن عقيل. وزيه القحطاني في النونية بتاعته بيقول والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولا بؤت بعد كرامتي بهواني. الكلام ده جميل، كلام السلف ابن عقيل وابن الجوزي والقحطاني، كلام حلو، ولكن ده لم يقعدهم عن أعمالهم. ده كان له منتجات طول عمره، وابن الجوزي والقحطاني وقبلهم الصحابة، صحابة سيدنا أبو بكر في 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 أوج خلافته شايل أمور المسلمين كلها على دماغه، وبيقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. سيدنا عمر كان بيقول لنفسه بخن بخن يا ابن الخطاب، بالأمس ترعى ابن الخطاب، واليوم يقال لك أمير المؤمنين، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. مش معنى ان انت بتزري على نفسك ان انت تهضم حقها. في فرق بين نقد بالدال ونقد الذات. في ناس تانيين كانوا شايفين نعمة ربنا ومقدرينها، انما في ناس تانية ربنا سبحانه وتعالى يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. اول معرفة لنعمة الله ان انت تشكرها. سيدنا يوسف وقف وقال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وابن عباس لما ربنا سبحانه وتعالى قال وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، قال انا من الراسخين في العلم. وفي قصة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، أنا من القليل. ابن عباس قال أنا من القليل. في السنن سيدنا عثمان بن العاص راح النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتضي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ أجره. الخلط هنا ان ده يبقى شعور مقعد عن العمل، مقعد عن التغيير. حاول تصلح، قوم وصلح. تاني ابو محجن الثقفي وسيدنا عكرمة اخطأوا في حياتهم وصلحوا. في ناس همتها عالية يا جماعة، بيقولوا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، مش اجعلنا للمسلمين اماما ولا المؤمنين ولا اجعلنا من المتقين، اجعلنا للمتقين اماما. مقتضى الدعاء في الشرع ان انت تعمل. هو انت بتدعي يعني انت بتدعي في سجودك وتطلع تنام؟ انت بتدعي في سجودك وتنامي. مقتضى الدعاء في الشرع ان انت تعملي، ان انت تعمل، ان انت تجيب اخرك. سيدنا عمر لما كان ياتيه ابل الصدقه فتصاب بالجرب، لما كان ابل الصدقه بتصاب بالجرب فكانوا يذهبوا لامراه صالحه عجوز تدعو للابل ان يشفيها الله، فقال اخلطوا مع دعاء العجوز شيئا من القطران. يعني كمان والعجوز بتدعي للابل داويها، اعمل الاثنين مش حاجه واحده. ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي اصلا، خيرا من ان لا تاتي. احنا اللي بنغير البيئه اللي حوالينا، مش هيجي لنا مخلص من السماء يغير. كلمه الكهف ذكرت 6 مرات في قصه الكهف، مش في القرآن كله، 6 مرات في صفحتين، في 3 صفحات. هو الكهف ده ما كانش طوبة فضة ولا طوبة ذهب، ولكن فيها أنوار من الجنة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أحال الكهف ده جنة بسبب الناس اللي فيه، لأن المسلم أول من يغير. المسجد النبوي يا جماعة كان مقابر مشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام غيره بقى المسجد النبوي وعمل فيه بيئة إيمانية، فبقى مشعل هداية للأمة كلها. حتى لو اتأخرت قوم وحاول من الوقت الآن، لازم يبقى عندك أمل في أن أنت هتتغير وتغير كل اللي حواليك. حتى لو فات منك كتير، أقول لك سنة 22 30 40. أحد أركان المذهب الشافعي اسمه أبو بكر القفال. أبو بكر القفال ده عاش 40 سنة جاهل، وفي يوم عمل قفل فما عجبش الناس، فذهب للشيخ قال له يا شيخ الناس لا تذكرني. قال يا بني الناس تذكرك بالعلم لا بالأقفال. وفضل يلقنه في بداية كتاب المزني للشافعي، قال له هذا كتاب اختصرته، خدها وفضل طول الليل يقولها لغاية الفجر، لغاية ما نام وقام الصبح نسيها. راح للشيخ قال له أنا نسيت الكلمة. قال له هو ده العلم؟ قال له داوم على الاشتغال والحفظ يكون لك عادة. ومات عند سن 80 سنة أبو بكر القفال، وهو من أهم أركان المذهب الشافعي. 40 سنة جاهل و 40 سنة من أكبر العلماء. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. أم حارسة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أين حارسة؟ أفي النار فأبكي أم في الجنة فأفرح؟ قال يا أم حارسة إنها ليست جنة وإنما جنان، وإن حارسة أصاب الفردوس الأعلى. أصاب الفردوس الأعلى. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونوصينا إليه أخذ الكرام عليه. فصل قصير ونرجع لكم على طول. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي الله، عدنا بعد الفاصل. قلنا إن أول حيلة من الحيلة النفسية اللي الإنسان بيقع فيها دايما حيلة الإسقاط. رقم 2 حيلة التبرير. رقم 3 كانت إيه؟ حد يجاوبني. التواضع الوهمي الكاذب. رقم 4 فقدان السر. ودي حالة أكتر منها حيلة قلما حد ما بيقعش فيها، خصوصا مع تكرار الفشل، سواء في الذنب في علاقته بربنا سبحانه وتعالى أو في تكرار الفشل في حياته. كتير قوي بيجيني رسائل من حضراتكم، وبالمناسبة أنا عايز أشكر كل الناس اللي طمنت عليها الأسبوع اللي فات، يعني كنت مريض شوية فسامحونا. ناس كتير من حضراتكم أفاضل رسلوني وطمنوا عليا، جزاهم الله خيرا، ربنا يبارك في حضراتكم يا رب. بعد الذنب ما بيتكرر بيبقى في اعتقاد بيسعى له الشيطان ان هو يرسخ في قلبك وفي نفسك ان انت انسان فاشل عديم المقاومة ومش هتقدر تطلع من الموضوع ده، وان مجرد عرض الفتنة عليك هتقع فيها. ربنا سبحانه وتعالى قال عن المنافقين كلما ردوا إلى الفتنة أوتوماتيك أركسوا فيها، مفيش أي مقاومة. وبالتالي هنا بيفقد الثقة بنفسه، بيفقد الثقة بنفسه. وده بقى مفتاح القنوط. يعني إيه مفتاح القنوط؟ مفتاح القنوط إن هو خلاص ما عادش عنده أمل، خلاص هي سودة قدامه، مش هيحصل حاجة ومش هيحصل تغيير سواء فيا أو في المحيطين بيا، سواء الدائرة الأولى أو اللي في شغلك أو المجتمع، مش هيحصل. وبالتالي ليه أتكبد مجهود التغيير؟ خلاص. وعلى المستوى الذنب خلاص، ما دام أنا أذنبت مرة تانية التالتة بقت عادة، فخلاص أنا تلذذت بيها وأدمنتها فما عدتش أقدر أبعد عنها. مع ان قانون الاسلام غير كده. قانون الاسلام الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال واتبع السيئه الحسنه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لم يعطي تصور مثالي انك لن تسيء، لا، في سيئه بس في حسنه. زي ما في سيئه في حسنه، مش مجرد ان في سيئه ان انت خلاص انسان سيء او انسان وحش، لا، في سيئة وفي حسنة. إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني ممكن إنسان صالح ويبقى عنده سيئات، وهو في إنسان صالح ما عندهش سيئات. أنا مش بقول ده كمسوغ، ولكن ممكن يكون في إنسان صالح عنده كبائر. ممكن يجتمعوا الاثنين ويجتمع في قلب الإنسان طاعة ومعصية وإيمان ونفاق الاثنين. إيه الدليل على الكلام ده؟ الدليل ربنا سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لمين يا جماعة؟ مش للمسلمين ولا المؤمنين ولا المحسنين، دول للمتقين. إيه صفات المتقين يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. يعني المتقين اللي لهم جنة عرضها السماوات والأرض ممكن يعملوا فاحشة؟ آه ممكن. الفاحشة دي معناها إيه؟ إحنا أول ما بنفسر القرآن بنفسر القرآن بالقرآن، بنشوف الآية أو اللفظ ده ذكر في القرآن فين فنفسر القرآن بالقرآن. الفاحشة دي ذكرت في القرآن 3 مرات، الأولى في سورة العنكبوت في قول سيدنا لوط إلى قومه قال يا قوم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، فعل قوم لوط. والثانية في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والثالثة في سورة النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فعل قوم لوط وزنا ونكاح زوجة الأب، وربنا سبحانه وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، هو ده القيد المهم أوي، ولم يصروا على ما فعلوا. إن أنت ممكن تقع في سيئة أو ممكن، بس اللي مش عادي إن أنت تصر عليه وأنت عارف. إنما التصور المثالي إن أنت هيجي لك وقت مثلا شهر لا تذنب فيه، لا ده تصور خاطئ، ده تصور كهنوتي واستوردوا الصوفية عندنا، ملوش دعوة بمعتقدنا خالص، تصور خاطئ. كل اللي أنا أقدر أعمله أعمل إيه علشان أواجه المشكلة دي وأحاول أستعيد ثقتي بنفسي وتديني دفعة نفسية إن أنا أستعيد طاعتي وأورادي. ومش معنى إن في واحد مثلا شاب أو حد مبتلى مثلا بالعادة السرية أو بنت مبتلاة بالعادة السرية أو ولد متابع لأفلام مش كويسة أو بنت بتعمل حاجة مش كويسة، فتقول لي أنا بتكسف أقف قدام ربنا، أنا بتكسف أقول له أدعي ربنا فبطل أدعي أو أبطل أصلي، ما ببقاش قادر أقف أصلي. لا ده غلط. يعني أنا ما يبقى عندي حاجة غلط وعندي حاجة صح، انت ما كسفتش وانت بتعمل المعصية، تتكسف وانت بتعمل الطاعة. ما يبقى عندي حاجة غلط وعندي حاجة صح، بدل ما صحح الصحيح وخليه 2-3، لا ده انا بوقفه وكتر الغلط. لا طب ايه الحل؟ ان انا اعمل مسار ثابت للطاعة لا يتأثر بالمعصية. عندي ورد قرآن، عندي صلاة جماعة، عندي قيام ليل، عندي عمل خيري، عندي تعليم حلقة تجويد، عندي تعليم أطفال، عندي أذكار، عندي أي حاجة مسار ثابت للطاعة لا يتأثر بالمعصية. يعني أنا ببقى بعصي ربنا وأطيعه، ما توقفش الطاعة، خلي الطاعة هي الأصل والمعصية دي هي العارض، هي الاستثناء، هي الطارئ في أصل وفي فرع. مش لما يجي معصية المعصية دي المفروض ان هي السكور السجل بتاعها تاخد 50 أو 60 سيئة، الشيطان بيريد اكتر من ذلك، ان هو يمحق كل المعاصي، يفقدك الثقة النفسية في نفسك. عمل مسار ثابت للطاعة لا يتأثر بالمعصية، وتقليل عدد الاجوان اللي بتيجي فيك، يعني بدل ما انت كنت بتعملها في الشهر 5 مرات حاول تقلل مرة. في قاعدة يا جماعة في التعامل مع الموضوع ده، قاعدة ذهبية اكتبيها واكتبها، اسمها الوقوف بالخسارة عند الحد الأدنى. شركة المفروض ان احنا عملنا فيها مساهمة ومضاربة علشان كلنا نكسب، فوجئنا ان السوق واقع والدنيا ميتة فالشركة بتخسر. واحد بقى يقولك ايه، يا اما الشركة خلاص ما بتكسبش خلاص سيبها بقى تخسر زي ما تخسر. غلط، ما هو هياخد من راس مالك. نعمل ايه؟ نحاول نقلل الخسائر على قد ما نقدر، الوقوف بالخسارة عند الحد الأدنى. يعني ايه؟ يعني عدم الاسترسال في ذنوب اخرى. لو ابتليت بذنب نفسك لا تطاوعك ان انت تتركه، خليك مركز هنا، معركتك هنا، ما تستسهلش وتسترسل في ذنوب اخرى. يعني ايه؟ يعني ما تنتقلش من خانة لخانة. لو انت بتعمل صغيرة اثبت عند المنطقة دي وافضل قوم فيها الشيطان بيحاول يزحزحك ينقلك لمنطقة تانية، لا خليك هنا، لا تنتقل من منطقة من خانة الصغيرة إلى الاسترسال في الصغائر. ولو أنت واقف في منطقة الاسترسال في الصغائر خليك واقف فيها وحاول فيها وقاوم فيها وحاول تتخطاها، لا تنتقل من منطقة الاسترسال في الصغائر إلى منطقة الاسترسال إلى منطقة الكبيرة. وإذا كنت في منطقة الكبيرة لا تنتقل من خانة الكبيرة إلى خانة الاسترسال في الكبائر. ولو أنت مسترسل في الكبائر لا تنتقل من خانة الاسترسال في الكبائر إلى المجاهرة بها والدعوة إليها. الوقوف بالخسارة عند الحد الأدنى، أقف عند المكان ده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يغيثك بلطف منه وينعشك وتحاول تخرج من العقبة اللي أنت فيها دي. خلي عندك ممانعة، الإنسان اللي عنده طاقة وقوة وممانعة هيمنع أي حد ويبقى عنده أمل في التغيير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أذنبت، قال تب، قال ثم عدت، قال تب، قال فإذا عدت، قال تب، قال فإذا عدت يا رسول الله، قال تب، قال إلى متى يا رسول الله، قال حتى يكون الشيطان هو المدحور. اللهم صل على محمد. حتى يكون الشيطان هو المدحور، هو اللي يهبط، هو اللي يهبط. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر، بيتعب شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. الشيطان ما عندوش يأس من حد. جه للنبي عليه الصلاة والسلام يوسوس له في صلاته كي يقطع عليه صلاته، ما عندوش يأس من حد، هيجيلك. مش مجرد ان هو بيعرض عليك خواطر او بيعرض عليك شهوة ان انت خلاص انا انسان فاشل، انا انسان مش صالح، انا انسان عمري ما فيه امل، ربنا مش رايد لي. هو الطالب بيقيم في لجنة الامتحان بمجرد ان الورقة الامتحان اتحطت قدامه ولا بيقيم باجابته؟ لما تعرض عليك شهوة، لما تعرض عليك شهوة مجرد ان هي عرضت عليك دي لا فيها لا صالح ولا فاسد. الصلاح والفساد بيترتب على تجاوبك أو ممانعتك لهذا، استرسالك واستسهالك أو إني أخاف الله. إني أخاف الله، الوقوف بالخسارة عند الحد الأدنى. يقول لي أنا مش مشكلتي في الكلام ده خالص، أمال أنت مشكلتك في إيه؟ أنا مشكلتي إن أنا عندي ثقة في نفسي ومش ببرر وأنا شايف إن أنا ممكن أعمل وأغير وكل حاجة، بس المشكلة لو حبينا نبص لها في عمق ان انا لوحدي وحاسس ان مساحة الفساد اللي في الدايرة بتاعتي كبيرة قوي عليا، انا المصلحة كلها بترتشي، انا المدرسة كلها بتسرق، انا المستشفى كلها بتغش، اعمل ايه؟ حتى لو لوحدك، حتى لو لوحدك الإصلاح يا جماعة، الصلاح أولا ثم الإصلاح، دي مهمة فردية بامتياز وليست مهمة مجتمعية. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين الاثنين. الأول مهمة فردية، صلاح أنا وإصلاحي في الدائرة بتاعتي، المجتمع كله هينصلح وهيتغير، لازم يكون عندنا امل في ده. ازاي ابدا بنفسي ان انا اعمل انا ده وهيتغير في يوم من الايام؟ لازم يتغير. سيدنا ابراهيم لو كان نظر الى مساحه الفساد العريضه اللي حواليه في المجتمع والناس بتشرك بالله شرك بالله كان تقوقع جوه نفسه، وهو انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه وانا لوحدي؟ سيدنا ابراهيم ما قالش وانا مالي. سيدنا ابراهيم راح كسر الاصنام، كسر أصنامهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول فأقبلوا إليه يزفون، جايين له عاملين زفة، اللي جاي يضربوه واللي جاي بطوبة واللي جاي. سيدنا إبراهيم مش هم اللي قالوا له، هو اللي قال لهم فأقبلوا إليه يزفون قال فتعبدون ما تنحتون والله خلقكم، والله خلقكم وما تعملون. هو الذي باغتهم. إنسان عنده ممانعة، إنسان يعرف قيمة نفسه. سيدنا موسى وقف قدام فرعون قال له إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما قالش أنا مالي. النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما قالش أنا مالي. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان بيقول لوددت أني أقتل في أني أجاهد في سبيل الله حتى أقتل ثم أحيا حتى أقتل ثم أحيا حتى أقتل ثم أحيا حتى أقتل ولوددت أن لي بكل شعرة في جسدي نفس تقتل في سبيل الله. منتهى الإيجابية في الدنيا. منتهى الإيجابية عليه الصلاة والسلام. وفضل يجاهد طول عمره وكانت الدنيا ما فيش فيها مبشرات خالص. النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يرى أي شيء من الفتوحات. إنما أنا يا إما أبيض مبيض يا إما أسود مسود. ما شافش حاجة من الفتوحات. وربنا سبحانه وتعالى قال له فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. دي مش شغلانتك. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الفتوحات كلها كانت في عيادة سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر وقف يقول كده لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها ولو خذلتني شمالي لقاتلتهم بيميني. أينقص الدين وأنا حي؟ لا والله. أينقص الدين وأنا حي؟ سيدنا عمر سيدنا عمر كان وريث ده. سيدنا عمر كان يعني سيدنا عمر زي ما بنقول كده عمل إيده كده وقع الفرس وعمل إيده كده وقع الروم. رستم قائد الفرس في أحد المعارك بيقول قاتل الله عمر بن الخطاب لقد أكل كبدي لو كلم الكلاب لعلمهم العقل والحكمة رضي الله عن عمر. يا جماعة الإصلاح والصلاح مهمة فردية بامتياز ثم نستشري تبقى مهمة مجتمعية. يبقى لازم الأول يبقى عندك أمل إن ممكن ده يحصل إن أنت تغير في نفسك وتغير في مجتمعك. استعن بالله ولا تعجز. استعن بالله ولا تعجز. صلاح الدين الأيوبي وهو قائد المسلمين كان بيمر على خيل المسلمين طيلة الليل ويبكي وعيناه تزرفان يقول يا للإسلام وعيناه تزرفان. إنما قاعد تتفرج على الفيسبوك أما يجي موقف كوميدي تتفرج أما يجي الفيديو بتاع مثلا كشمير تصرخ أنا مالي. سوريا تتألم أنا مالي. المسلمين في فلسطين أنا مالي. وبقيت نفس كسولة خبيثة خبيثة. العظماء يا جماعة العظماء لا يظهرون إلا في أوقات الجفاف. بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس أنا عايز أقول لك أن العظماء فعلا لا يظهروا إلا في أوقات الجفاف. تلاقي واحد أول ما يتدين أول ما يلتزم يشيل مادتين وثلاثة. أول ما هي تلتزم تدبلر في الكلية. وبقى للأسف التدين علامة الفشل. صح ولا لا يا أحمد؟ طب ليه؟ اللي عنده مقومات النجاح يا جماعة ناجح في كل حاجة. لما بيبقى تاجر بيبقى تاجر ناجح. لما بيبقى مهندس بيبقى مهندس ناجح. لما بيبقى دكتور بيبقى دكتور ناجح. لما بيبقى مصور بيجيب كادر كويس. لما بيبقى مخرج بيبقى يجيب مخرج كويس. لما بيبقى مدير أي مؤسسة بيبقى كويس. ليه؟ لأنه بيحمل جينات مقومات النجاح في داخله. مش إنسان كده وخلاص. رئيس وزراء بريطانيا الأشهر مش الشهير الأشهر وينسون تشرشل. تشرشل توسد كرسي القيادة في إنجلترا في أحلك فترات إنجلترا فترة الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية كان هتلر بيغزو العالم كله. هتلر كان بيغزو أوروبا كلها بيحتل كل حاجة. وهو في الفعل هتلر احتل في الوقت ده تقريبا تلتين أو أكثر من أوروبا وكان بيمطر لندن كل يوم بالصواريخ والقنابل. واحتل فرنسا واحتل التشيك وهولندا وكل ده احتل وبولندا كل ده احتله. وكان فاضل بس إنجلترا. ولكن تشرشل لوحده لما كان رجل عظيم في نفسه كان بيقول مقولته الشهيرة، بيقول إيه؟ ليس المهم أن نبذل قصارى جهدنا، المهم أن نبذل ما هو مطلوب منا، إن أنا أحمل اللي علي. بخطاب واحد تشرشل ده قلب موازين المعركة في العالم كله. في قصة شهيرة ان 250 الف جندي بريطاني وامريكي كانوا محاصرين في ميناء دانكيرك الفرنسية، 250 الف واحد الجنود او الجيوش النازية كانت ستلتهمهم وتأكلهم، كانوا محاصرينهم. وبخطاب واحد وهو في الاذاعة الانجليزية، خطاب واحد قال لهم كونوا رجال ذوي بأس لا تنهزموا كالفئران، أثار في قلوبهم الحمية، وأرسل لهم كل مواطن إنجليزي عنده قارب أو مركب بسيط ليحملهم، ونجوا من هذه الفعلة بسبب أن الله عز وجل قدر خطاب وينسون تشرشل. وده من أعظم الفوائد اللي نقدر نستفيدها. ولما كان رئيس وزراء قوي جدا، وفي وسط الحرب العالمية الثانية كان احد الوزراء كانوا على موعد في ان هم يعملوا موعد في اجتماع مجلس الوزراء، بسرعه احد الوزراء جاي في الطريق، ففي واحد زبال بتاع زباله ماشي بعربيته قطع الطريق بالعرض كده، فالوزير ده اتاخر 3 أو 4 دقائق، الحرب العالميه الثانيه واجتماع مهم، الزبال ده لم الزباله بسرعه وعدى. الوزير اول ما جه جنبه نزل الازاز وقال له ايديت، احمق. فالزبال ده زعل جدا، ازاي وزير يقول انا، انت ليه بتقول لي ان انا احمق؟ طب انا عادي، انا عملت اللي عليا، ولا انا عشان زبال وانت وزير؟ انت ليه بتشتمني؟ وليه بتسفه مني؟ وانا غلطت في ايه؟ انا مش بشتغل عندك، او انا بشتغل عندك وانت بتشتغل عندي، زي ما ابو الطيب رحمه الله، طيب هو سراك يقول الناس للناس من بدو وحاضره، بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. انت بتخدمني وانا بخدمك. رفع الزبال ده كلامه لمدير البلدية، الشكوى بتاعته لمدير البلدية. مدير البلدية رفعها لتشرشل، ومدير البلدية عمل ايه؟ منع ان الزبالة تزال من امام الوزير ده خالص، البيت اللي قبله والبيت اللي بعده. فبدأت الزبالة دي تتراكم قدام بيت الوزير يوم واثنين وثلاثة، فبقى هو يشيلها بنفسه، وبدأ اللي حواليه يتأففوا منه 10 أيام لا تزال من أمامه، حتى عرف قدر هذا الرجل. وراح عشان يقدم استقالته، تشرشل رفض وقال له أنت أهنته وأنت وزير، تعتذر إليه أمام الناس؟ واعتذر فعلا للرجل المسكين ده أمام الناس، وبعد كده قال له استقل وأنا أقبل استقالتك. يا جماعة ما ينفعش نستسلم لمشاكلنا، أصلا أنا عصبي وأبويا عصبي، أنا وارث من أبويا المزاج الحاد. حتى الاستعداد الوراثي علماء النفس بيتكلموا بيقولوا أنه هو ممكن يتغير. الاستعداد الوراثي أن أنت لو أنت كبحت ده وبقى عندك وعي أن أنت تقلل من انفعالك، ولما تنفعل تعتدل وتتزن، بعد فترة دي سكيلز، بعد فترة هتبدأ تتدرب عليها وهتيجي. يمكن والدك ما كانش عنده الوعي الكافل ده فساب نفسه لغاية ما بقى إنسان عصبي، إنما أنت مع 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 يعني مع التكرار إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك ده، ويبقى عندك فاعلية إن أنت تغير من نفسك. نسب الطلاق اللي بنشوفها كل يوم، الخيانة، الفشل الدراسي، التحطم، العائلات اللي بتنهار، كل ده دي سلوكيات خاطئة، مشاكل عندنا إحنا لازم نغيرها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب ربنا كاتب عليها كده غلط. الاستسلام لقضاء الله عز وجل وقدره غير التسليم. الاستسلام هو التوقف عن العمل وترك الأخذ بالأسباب والبحث عنها، وإن أنا أحاول أسأل واستشير وأقعد مع حد يفهمني عيوبي وأخد بالأسباب واشتغل واجتهد. التسليم لقضاء الله بقى إن أنا أعمل كل ده واستنفد كل طاقتي، وبعد كده ربنا يقضي عليها شيء أرضى بيه. إنما إمتى؟ بعد ما استنفد كل ما علي. أبو العلاء المعري كان أعمى وشل في آخر عمره، فكان يقول هذا ما جنيته على نفسي، ولكن هذا ما جناه علي أبي. أبويا السبب في اللي أنا فيه ده. شماعات ومعازير. احنا لازم نتغير. تغييرك منوط بقدرتك ورؤيتك على التغيير، ان انت تبقى شايف ان انت فعلا تقدر تغير من نفسك. كلنا في رمضان بنتغير، كلنا في رمضان بنبطل سجاير، وكلنا في رمضان بنقوم الليل، وكلنا في رمضان بنقرا القران ونختمه، وكلنا في رمضان بنبقى ناس صالحين. لما بينتهي رمضان بينتهي كل حاجه. ده بيفضحك قدام نفسك، بيقولك ان انت تقدر ان تتغير، ان انت فعلا لازم تتغير. لازم نبدأ طريقة تغيير يا جماعة من النهاردة. شوف ورقة وقلم كده، أنا في عندي مشاكل 1 2 3 4 5. ابدأ بحاجات صغيرة لمدة شهر، وبعد كده غير. ولازم يبقى ليك صاحب. الوحدة قاتلة. أول ما هتبدأ تغير تمن التغيير صعب ولازم تدفعه. هتلاقي بقى مثبطين ومقاومين، وانت كان غيرك أشطر ومحدش هيعرف يعمل حاجة. انت ابدأ واحدة واحدة. كل تغيير له ثمن، إما أن تدفع ثمن التغيير أو أن تدفع ثمن عدم التغيير. ثمن تغييرك لنفسك مؤجل، معجل، إنما ثمن عدم تغييرك معجل. التاني مؤجل إنما ده معجل. وهختم بكلمة غسان كنفاني، كلمة جميلة قوي. بيقول إيه؟ إن بداية كل جديد صعب. بيقول ليس المهم أبدا أن تموت، أن يموت الإنسان قبل أن يحقق فكرته النبيلة. مش مهم ان هو يموت قبل ما يحقق فكرته النبيلة، المهم ان هو قبل ما يموت يجد لنفسه فكرة نبيلة تستحق ان يموت من اجلها. حاول تغير نفسك وتغير اهلك وتغير زوجتك وتغير بناتك وتغير بيتك وتغير مؤسستك وتغير كل ده. هنبدأ ان شاء الله نتغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ابدأ بالصغير واستعن بالله ولا تعجز. ورقة وقلم النهاردة بيضة، هنبدأ صفحة جديدة. ورقة وقلم، أنا أريد أن أغير فيا. أنا عصبي هغيره، أنا حد المزاج هغيره، أنا بيخرج مني ألفاظ نبيه هغيره. واحدة واحدة كده، واستعن بالله ولا تعجز. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونوصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة، وتخاطبك بقلب